بالنسبة للدرس الأول قلنا في أن التلازم بين القضايا هناك أربعة أقسام بالنسبة للتلازم. قلنا أن التلازم بالنسبة للشرط الأول القسم الأول القسم الثاني قلنا يختصان بالتناقض، والقسم رقم ثلاثة يختص بعكس النقيض وعكس، والرابع كذلك يختص بعكس المستوي. عكس النقيض وعكس المستوي يختصان برقم رقم ثلاثة ورقم رقم أربعة. وقلنا هناك تفصيل يأتي في بالنسبة للقسم الرابع. اليوم نتكلم عن الاستدلال غير المباشر. أول الأقسام هو الاستدلال عن طريق التناقض، وقلنا سمي بالاستدلال غير مباشر لأنه لا يمكن الاستدلال على القضية الأولى إلا أن تأتي بقضية أخرى وتستدل بالقضية الأخرى، وعندما تتوصل إلى نتيجة القضية الأخرى سواء بالصدق أو الكذب عن طريق ترجع إلى القضية الأولى وتحكم بصحة القضية الأولى أو بكذب القضية الأولى. بالنسبة إلى التناقض هو التلازم بين قضيتين، تلازم بين قضيتين، قضية أولى هذه القضية الأولى لا يمكن الاستدلال عليه بأي طريق من الطرق أو يصعب عليك الاستدلال بحكم أنك لم تصل إلى علم الذي يؤهلك للاستدلال على القضية الأولى. إذا عن طريق التلازم بين القضية الأولى عليك الاستدلال على القضية الثانية نستدعي القضية الثانية ثم نحكم على القضية الثانية بكذب القضية الثانية أو بصدق القضية الثانية. إذا بما أن التناقض لا يصدقان معا ولا يكذبان معا نستدل إذا كانت القضية الثانية كاذبة نستدل عن طريق التناقض بأن القضية الأولى صادقة، وكذلك العكس إذا كانت القضية الثانية مستدل بها في علم الكلام أو أي علم آخر صادقة تكون القضية الأولى كاذبة. إذا عن طريق التناقض قلنا التناقض لا يصدقان معا كلتا القضيتين ولا يكذبان معا. هناك شروط عليكم السلام. هناك شروط بالنسبة للتناقض، شروط اتفاق وشروط اختلاف. شروط الاتفاق تقريبا شروط 8 أو يتجاوز الشروط رقم 8. أحد تلك الشروط أن تكون بالنسبة لشروط التوافق أن تكون الاتحاد في الموضوع، أن تكون القضية الأولى إذا كان موضوع القضية الأولى هو علي لابد أن يكون موضوع القضية الثانية كذلك هو علي، لا يكون موضوع القضية الأولى هو علي وموضوع القضية الثانية النقيض هو محمد فرضا. إذا لابد أن يكون الموضوع متحد في كلتا القضيتين، محمد المجتهد لا بد أن تكون القضية الثانية التي هي نقيض للقضية الثانية محمد ليس مجتهدا، محمد الأولى مجتهد، هذا محمد كانت محمد هو الموضوع وكلمة مجتهد هو المحمود، والقضية الثانية التي فيها أدوات السر تكون محمد ليس بمجتهد. أما إذا قلت لي محمد مجتهد وعليا ليس بمجتهد نلاحظ أن كلمة محمد في القضية الأولى هو الموضوع وكلمة علي هي الموضوع في القضية الثانية، هو لا يحفظ تناقض بين كلتا القضيتين. وكذلك الاتحاد رقم 2 الاتحاد في المحمود، نفس المحمود الاجتهاد في الأولى وليس بمجتهد في القضية الثانية، لاحظ الأول مثبت وهو المحمود مجتهد وكلمة ليس بمجتهد في القضية الثانية منفي بأدوات السلب، هذا هو المحمود في كلتا القضيتين هو واحد ولكن واحد موجب والثاني ثالث، هذا بالنسبة للاتحاد في المحمود. إذا يجب علينا أن تكون القضية الأولى والقضية الثانية هناك اتحاد في الموضوع، أن يكون موضوع القضيتين واحد، وكذلك أن يكون محمول القضية الأولى ومحمول القضية الثانية واحد ولكن بالعكس يعني بالسالب وليس بالموجب. إذا كان الأولى فيها الاجتهاد ثابت تكون القضية الثانية الاجتهاد غير ثابت. إذا أنا أعدلها وأحضينها على الطبورة، الاتحاد في الموضوع، الاتحاد في المحمود، ثانيا الاتحاد في الزمان. عندما تقول الشمس مشرقة في النهار تأتي بقضية ثانية الشمس ليست مشرقة في الليل، نلاحظ إن زمان القضية الأولى الشمس مشرقة في النهار، الشمس موضوع ومشرقة هو المحمود وفي النهار هو زمان تلك القضية الأولى. لا بد أن تكون القضية التي هي نقيض للقضية الأولى، القضية الثانية أن يكون في الزمان واحد، يعني إذا قلت في النهار تكون قضية ثانية كفي في النهار، ولكن بالسلب. الشمس مشرقة في النهار، مشرقة نعم الشمس ليست مشرقة في النهار، قضية ثانية الشمس ليست مشرقة في النهار، ولكن فيها أدوات السلب يعني منفية. إذا كان زمان القضية الأولى في النهار لابد أن تكون في القضية الثانية أن يكون الزمان كذلك في النهار، ولكن بالسلب وليس بالإيجاب، بالسلب يعني قضية منفية. إذا اتحاد في الموضوع، اتحاد في المحمول، قضية ثانية الشمس مشرقة، والقضية الثانية الشمس هم ليست بمشرقة في النهار. إذا اتحاد أن تكون القضية الأولى في النهار، والقضية التي هي نقيض قضية ثانية تكون كذلك في النهار ولكن بأدوات السلب. اتحاد في الموضوع، اتحاد في المحمول، اتحاد في الزمان، اتحاد في المكان. كما مثل هنا الأرض مصطبة في الريف، الأرض ليست مصطبة في البادية، هذه القضيتين ليس هناك بينها أي تناقض. ليش؟ لأن الأولى الأرض مصطبة في الريف في القرية، ولكن قضية ثانية الأرض ليست مصطبة. صحيح الأرض ليست مصطبة منفية سالبة، قضية نقيض للقضية الأولى، ولكن مكانها مختلف عن مكان الأولى. إذا القضية الثانية في الريف خارج أو في البادية يكون هنا المكان مختلف، القضية الأولى مكانها في الريف والقضية الثانية مكانها في البادية. هذا لا يصلح، هناك لا يجوز أن يقع التناقض بين تلك القضيتين. إذا كانت القضية الأولى في الريف تكون القضية الثانية تقول الأرض مصطبة في الريف، تقول الأرض ليست مصطبة في الريف. إذا هذا بالنسبة للريف هو المكان. الاتحاد القوة والفعل. القوة هو القابلية، والفعل هو الآنية والتحقق في هذا الزمان. بالنسبة للفعل فيه كلام كثير، يعني سواء متحقق في هذا الزمان أو متحقق في الزمان الماضي أو متحقق في هذا، يأتيكم فيما بعد، لكن الآن أؤكد على أنه متحقق في هذا الزمان. محمد ميت بالقوة، أو عندما أقول السيد ميت بالقوة أقصد أنه عنده قابلية فيما بعد في زمان سوف يأتي سوف يصبح ميتا، يعني عنده قابلية. عندما أقول السيد طبيب بالقوة لا أعني أنه طبيب الآن، بل هو سوف يصبح في المستقبل بعد الدراسة الجامعية والتخصصه في الطب سوف يصبح طبيب، يعني عنده إمكانية لتحصيل علوم الطب، هذا مقصود بالقوة. إذا عندما أقول لك السيد طبيب بالقوة لا أقصد أنه طبيب الآن، بل هو في المستقبل سوف يصبح طبيب، يعني عنده قابلية وإمكانيات تؤهله هذه الإمكانيات باجتهادة ودراسته إلى أن يصبح طبيبا فيما بعد، هذا مقصود بالقوة.
يعني حتما رح يصبح هالشيء، يعني
لا مو حتمية، مو حتمية، أنا أقول لعله بعدين يتحلل.
يعني
هو الإمكان، هذا أنا جميعنا عندنا حمق بالقوة، نحن حين بإمكان أي شخص أمسك فيكم أقول له أنت متزوج بالقوة، يعني عندك إمكانية لأن تصبح متزوجا، ولكن قد تتخلف، قد تموت قبل أوان زواجك، قد يحصل عارض أو نعم
الميت عفوا يتحقق يعني السؤال
الميت سوف يتحقق، أي ما في مصر من الموت يعني، بس احنا نتكلم عن القول يتخلف يعني، لا الميت فرضين لنا احنا بغض النظر سواء كان يتخلف او لا يتخلف، القوة بمعنى اعام ليس لا تقيدها بالاخاص، عندما تقيدها بالاخاص تنفي صفة العموم منها. القوة معناها الشخص الذي عنده قابلية يكون مهندسا، أن يكون طبيبا، أن يكون ميتا فيما بعد، أن يكون أي شيء، أن يكون مهندسا في أي زمان، لا تخصصها بالأخاص، خلها نحو العموم، يعني تشمل الذي سيتحقق بالفعل لا مفر منك الموت أو كالطبيب أو المهندس، خلها عام ليست أخاصة. القوة هي القابلية، عندك استعداد أنت الآن أن تصبح مجتهدا فيما بعد، قد تتخلف، قد أنك لا تكمل مشوارك الحوزوي، القضية موجودة، قد بعد فترة تعود الحوزة وتصبح مجتهدة. القوة معناها القابلية والاستعداد لدى الإنسان. إذن الاتحاد في القوة، إذا كانت القضية الأولى في القوة بالقوة لابد أن تكون القضية التي هي نقيض للقضية الأولى أن تكون بالقوة وليس بالفعل. ولكن عندما يكون السيد القضية الأولى يكون بالفعل، السيد طبيب بالفعل، لابد أن تكون القضية التي هي نقيض للقضية الأولى السيد ليس طبيبا بالفعل، يعني الآن ليس طبيب، الآن ليس طبيبا، القضية الأولى السيد طبيب بالفعل لأنه الآن طبيب، السيد ليس طبيبا هم بالفعل، السيد ليس طبيب، قضية متناقضة. إذا أثبت من السيد طبيب انتفت القضية الثانية، إذا أثبت من القضية الأولى أنه السيد طبيب بالفعل يعني صارت كاذب تصبح القضية الثانية صادقة. إذن الاتحاد في الموضوع، الاتحاد في المحمول، الاتحاد في الزمان، الاتحاد في الموضوع، هذه مجرد شروط، ولكن يعني مجرد شروط. نعم.
الاتحاد القضية والفعل ما قضية واحدة أو
قضية
الحالة.
أنا أتكلم لا أن تكون القضية الأولى والقضية التي هي نقير للقضية الأولى أن تكون بالفعل، كلتا القضيتين بالفعل أو كلتا القضيتين بالقوة. يعني إذا كان موضوع القضية الأولى محمد لابد أن تكون القضية التي هي منفية التي هي بالسلب أن يكون الموضوع فيها محمد، وكذلك المحمول، وكذلك الزمان، وكذلك المكان، وكذلك القوة. إذا كانت القضية الأولى بالفعل فالقضية المنفية لابد أن تكون بالسلب. إذا كانت القضية الأولى بالقوة لابد أن تكون القضية الثانية التي هي نقيض القضية الأولى هم بالقوة، نشترط هذا الشرط. كذلك الاتحاد في الكل والجزء، العراق مصطب بعضه، عندما أقول العراق مصطب بعضه يعني أقصد جزء من العراق أنه صالح للزراعة، يعني أرض خصبة للزراعة، بعضه كلمة بعضه هذا الجزء. العراق ليس بمصطب كله، هذه الكل هنا الأخيرية هذا مقصود بالكل. إذن الاتحاد في الكل، كل كلمة كل يعني الجميع، جميع العراق. الاتحاد في الجزء يعني جزء العراق، بعض، البعضية تدل على الجزئية، بعض الشيء يعني جزء من الشيء. عندما أقول لك العراق محتضن بعضه هذا جزء، نعم هذه قضية جزء، يعني هذه قضية في لحظة جزء من العراق وهو بعض العراق، هذا جزء من العراق. لابد أن تكون القضية الثانية العراق محتضن بعضه، العراق ليس محتضن بعضه. إذا هل تحدث تلك القضية سواء الأولى أو الثانية في الجزئية، أو جبتها في الكلية قلت العراق مصطب كله، لابد أن تكون القضية الثانية التي هي نقيض العراق ليس مصطب كله. كذلك الاتحاد في الشرط، نفس الشرط التي مضت ولكن هنا شرط زيادة، الطالب ناجح إذا اجتهد، الطالب غير ناجح إن لم يجتهد. هذا المثال لا يصف التناقض كما ذكر، ولكن نقول إنما تقول إليه اتحاد في الشرط الطالب مجتهد إذا الطالب ناجح إذا اجتهد، هذا هو الشرط، إذا اجتهد الطالب مجتهد الطالب ناجح إذا اجتهد بهذا القيد، هذا الشرط. القضية الثانية بد أن تكون الطالب ليس بمجتهد ليس بناجح إن اجتهد، إن اجتهد هذه في القضية الأولى القضية الثانية، ولكن القضية الأولى موجبة يعني مثبتة، القضية الثانية سالبة يعني منفية. لابد، أما إذا تأتي بالقضية الأولى الطالب ناجح إن اجتهد هذا الشرط موجود، وتقول الطالب غير ناجح منفية، إن اجتهد إن لم يجتهد تغاية، هناك إن اجتهد الشرط في القضية الثانية إن لم يجتهد، تلاحظ هناك اختلاف بين القضية شرط إن اجتهد قضية ثانية إن لم يجتهد الشرط. لابد أن تكون القضية يا ما تقولي الطالب ناجح إن اجتهد، الطالب ليس بناجح إن اجتهد، هذا اتحاد في الشرط، لابد أن تكون قضيتين متحدتين في الشرط، أما إذا اختلفا في الشرط فلا يصح التناقض. كذلك الاتحاد في الإضافة، الأربعة نصا بالإضافة إلى الثمانية، بالإضافة إلى الثمانية هذا الإضافة، هذه كلمة الإضافة قضية الأولى. شو تصير قضية الثانية؟ تقول الأربعة ليست نصا بالإضافة إلى الثمانية. إذا قلت الأربعة نصف بالإضافة إلى الثمانية لابد أن تكون القضية التي هي منفية التي هي نقيض للقضية الأولى الأربعة ليست نصفا بالإضافة إلى الثمانية، لابد أن تكون القضية الأولى مضافة إلى الثمانية والقضية الثانية التي هي نقيض مضافة إلى الثمانية. ولكن إذا كانت القضية الأولى مضافة إلى الثمانية والقضية الثانية ليست مضافة إلى الثمانية فرضا مضافة إلى العاشرة فلا يصح التناقض. هذا شرط الإضافة، أن تضيفها إلى الثمانية أو تضيفها إلى العشرة أو تضيفها إلى السبعة أو تضيفها إلى أي شيء بحسب الإضافة أضافت إلى. عندما تقول لي الأربعة نصفاً، الأربعة نصفاً بالإضافة إلى الثمانية، تكون القضية الثانية الأربعة ليست بنصفاً بالإضافة إلى الثمانية. واضح الشرط الإضافة؟ يعني كلتا القضيتين مضافة إلى الثمانية، أما تقول لي الأربعة نصفاً بالإضافة إلى الثمانية، الشيخ محمد والشيخ علي الشيخ سالم القضية الثانية الأربعة ليست بنصفاً بالإضافة إلى العشرة، ما يصح التناقض بين كلتا القضيتين.
يعني كأن المفهوم قالوا أن تكون الثانية هي عين الأولى بزيادة النفي فقط.
فقط بزيادة النفي، ولكن الشروط متحدة في كلتا القضيتين.
الإضافة المقصود فيها النسبة، يعني نسبة
نسبته إلى 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 الطرف أو إلى الثمانية أو إلى إلى العشرة، هذا الإضافة عن النسبة. يعني تنسب فلان إلى تلك القرية. إذا أتيت بالمثال لا بد أن تنسبه في النقيض إلى نفس القرية ولكن بإضافة نفس السلة.
طب الإضافة متعبين من خطأ يعني يعتبر إضافة لإضافة شيء على آخر يعتبر عادة يعني.
مو إضافة قصدي زيادة مو زيادة الإضافة مو
زيادة ولكن نسبة نسبة تصبح أوضح ويعني أسرع الأذهان من هذا.
هي يعني الأربعة بالنسبة إلى الثمانية هي النصف.
هي النصف نسبة إلى الثمانية أو أربعة نصف إلى الثمانية.
يعني النقاش في نفس اللفظ.
نفس اللفظ يعني هذا مغلط يعني.
بس هم يستخدمون الإضافة عن النسبة. تستخدم يعني الإضافة عن النسبة.
هذا شيء جاري.
يعني جاري الإضافة تق يعني إنه يقوم بالإضافة إلى الثمانية هي بالنسبة إلى الثمانية تستخدم الإضافة. تمر عليك بكتب الترقيب اللي فهمنا أنا. إذا هناك شروط نعم. لا سيخوض إذا أتكلم في النحو هذا شيء يتكلم في النحو آخر، بس إحنا أهم شيء عندنا الفهم مو فهمنا نفس
هنا الإضافة بمعنى يعني جزء من الشيء يعني
لا في أضفتها إلى الثمانية. عندما أقول لي الأربعة بالنسبة إلى الثمانية شو تساوي مرتبط النصف نصف الثمانية. الخمسة بالنسبة إلى العشرة تساوي النصف
رياضيا.
الثلاثة بالنسبة إلى الستة تساوي نصف نصف الستة يعني نصف بالنسبة أو الإضافة نفس الشيء. بتغاير إحنا يقولون لا ما ليس من دعم المحصلين نقاش في المثال أو في نصف الإضافة، بس إذا فهمت أهم شيء عندي فهمان. إذا هناك شروط ثمانية لا بد في التناقض من الاتحاد في شروط الثمانية، كذلك نضيف عليها نحن شرطا آخر وهو الاتحاد في الحمل سواء كان حملا أوليا أو حملا شائعا. إذا هنا ذكر المذكرة شروط الثمانية بالنسبة لاتحاد القضيتين، ونحن نقول لابد كذلك أن تكون القضيتين متحدتين في الحمل. إذا كانت القضية الأولى بالحمل الأولي بغض النظر عن المثال لابد أن تكون القضية الثانية التي هي نقيض للحمل الأولي. وأما إذا كانت القضية الأولى ماذا يجب أن مثال عشان ما ضيعك، لو قلت لك الجزء A بالحمل شوي خلاص ضيعك المثال، ولكن لو كانت القضية مضاف بالحمل الأولي لابد أن تكون القضية الثانية بالحمل الأولي. وإذا كانت القضية الأولى بالحمل الشائع أنا ما أريد أفصل إدارة الحمل أن هذا له درس مستقل، لابد أن تكون القضية كذلك الثانية بالحمل الشائع. إذا اتحاد في الحمل، إذا كانت أولية تكون الثانية أولية، وإذا كانت الحمل في القضية الثانية في القضية الأولى الشائعة صناعية لابد أن تكون القضية الثانية شائعة صناعية. هنا هذه شروط ثمانية أضيف عليها السابق. شروط الاختلاف طبعا سهلها، شروط الاختلاف بين التناقض نقول إذا كانت القضية الأولى موجبة كلية. هناك شروط، إذا كانت القضية الأولى كلية يكون النقد جزئي، تكون قضية جزئية. وإذا كان القضية وإذا كانت القضية الأولى جزئية تكون القضية الثانية كلية. خلاف الكم، إذا كانت الأولى كلية تكون القضية الثانية كل جزئية نقيض. وإذا كانت القضية الأولى جزئية لا بد أن تكون القضية الثانية جزئية. مثلنا صراحة الصبورة. كذلك الاختلاف بالنسبة للكيف، يسمون السالب والموجب كيف، كيف القضية هل هي سالبة أو هي موجبة، هذا يعبر عنه بالكيف. إذا كانت القضية سالبة تكون القضية الثانية موجبة، وإذا كانت القضية الأولى موجبة تكون الثانية سالبة. إذا اتحدت هذه الشروط الثمانية بالإضافة إلى الشرط التاسع وهو الاتحاد في الحمل، لا بد أن تختلف نفس القضيتين في الكم وفي الكيف. إذا كانت الأولى كلية تكون قضية ثانية جزئية، وإذا كانت الأولى سالبة تكون قضية الثانية موجبة. هذا تقريبا أسهل الدروس بالنسبة للاستدلال المباشر. كذلك نضيف عليها ونقول، قلنا هناك شروط ثمانية زائدة واحد وهو وحدة الحمل بالنسبة لشروط التوافق. كذلك نضيف على شروط الاختلاف، إذا اختلفت بالنسبة للقضية الأولى صارت كلية، اختلاف في الكم، الأولى كلية تكون القضية الثانية جزئية، وإذا كانت القضية الأولى جزئية تكون القضية الثانية كلية، وإذا كانت الأولى سالبة تكون القضية الثانية موجبة، وإذا كانت الأولى موجبة تكون القضية الثانية سالبة. كذلك نضيف عليها نقول، لو كانت القضية الأولى هناك اختلاف بالنسبة إلى الجهة، نقول كذلك لابد من الاختلاف في الجهة، وهو الدرس الذي تأخذونه وهو المؤجهات سواء كانت بسيطة أو مركبة، ولكن أنا أبينها بصورة مختصرة. الموجهات على قسمين، سواء كانت بسيطة أو مركبة. مريض أطمس الدرس هذا لأن الدرس مستقل معه صعب شوي. الاختلاف في الجهة، هناك بالنسبة للموجهات هناك مادة القضية وهناك جهة القضية. مادة القضية تتكون من الامتناع الوجوب والامتناع والإمكان الخاص، هذه يسمونها مادة القضية.
والدوام ولا دوام؟
لا، فقط هذه الثلاثة. مادة القضية هي الوجوب أو الامتناع أو الإمكان الخاص. ما أشرح ذلك في القضية بس أريد أوصل مطلوبي فقط. وهناك جهة القضية. جهة القضية مهما تعددت الأسماء فيها، صارت ضرورية أو دائمة أو وجوبية أو ذاتية أو أسماء كثيرة، أو بالوصف أو إمكان عام أو مطلقة عامة أو عرفية، هناك تقريبا ما يقارب يعني 9-8 موجهات سواء كانت بسيطة أو مركبة. كذلك على فكرة للجندوعة نفس الكتاب، بعض الموجهات موجودة في مذكرة المنطق قد لا تجدونها في كتاب المنطق نفسه، ولكن إذا فهمت الفكرة تصل إلى المطلوب، لا تغرك الأسماء والتعدد. بعض الموجهات المذكورة هنا قد تجدونها في كتاب الشمسية، شرح الشمسية، هناك تجدون بعض الموجهات مثل الوقتية والمنتشرة، تجدون كتاب ليس مذكورة في كتاب المظفر بل مذكورة في الشمسية، ولكن إذا فهمت الفكرة راح توصل إلى نفس النتيجة. إذا مادة القضية هو الامتناع، هو الوجوب والامتناع والإمكان الخاص. هناك تقريبا موجهات بسيطة وموجهات مركبة. هذه الموجهات سواء كانت بسيطة أو مركبة، إذا قلت لك الإنسان كل إنسان حيوان بالضرورة يعني بالوجود بالضرورة، هذه ذكرت كلمة الضرورة، هذه هي الجهة جهة القضية، عندما يذكر ذلك القيد في نهاية القضية بالضرورة، بالدوام، ليس بالدوام، نفي الدوام أو نفي الضرورة، هذه يسمون جهة القضية. جهة القضية أن تذكر نفس المادة، هذه المادة التي المادة لا تذكر، المادة أنت عندما تنسب الموضوع إلى المحمود تكتشف المادة. لما أقول لك الإنسان حيوان وأذكر، ما أذكر لك المادة ولا أذكر لك جهة القضية، تعرف أن مادة القضية هي الضرورة أن الإنسانية لا تنفك عن الحيوانية. هذه هي مادة. وعندما أقول لك الإنسان حيوان بالضرورة، كلمة بالضرورة هي الجهة، هي الجهة التي تكشف عن المادة. وإذا طابقت الجهة بالضرورة الذي في عقلك وهو نسبة الموضوع إلى المحمول، نسبة الحيوانية إلى الإنسانية التي هي نسبة هي ضرورية، إذا وافقت كلمة بالضرورة التي ذكرت صراحة بالكتابة، المادة التي نسبت الموضوع إلى المحمول فيها وحصلت مطابقة، نقول هذه القضية صادقة. لأن الجهة بالضرورة الإنسان كان الإنسان حيوان بالضرورة، كلمة بالضرورة هي الجهة، هي الجهة لأنها وافقت مادة القضية وهي الوجوب. ضرورة يعني وجوب، يعني شيء ضروري يعني شيء واجب عليه. التي إذا قلت لك الإنسان حيوان، أقول لك هنا في كلمة الإنسان حيوان هناك مادة القضية وهي الضرورة، وإن لم تذكر ولكن إذا ذكرت يسمونها هذه جهة القضية. هذه الإنسان حيوان بالضرورة، كلمة بالضرورة هي جهة القضية التي وافقت مادة القضية عندما تنسب الموضوع المحل. لأن مادة القضية حتى لو لم تذكر لك الجهة تعرف أن هي ضرورة وهي الوجود، هنا تكون القضية صالحة. هذا باختصار بالنسبة إلى الموجهات البسيطة. الموجهات المركبة كذلك نفس تلك القضية بسيطة ظاهرة في نهاية القضية البسيطة، هناك قيد يذكر في القضية نهاية القضية بسيطة، هذا القيد يكشف لك عن وجود قضية ثانية، ولذلك سميت مركبة. إذا الموجهة المركبة تتكون من موجهة بسيطة زائدا ذلك القيد الذي هو عبارة عن موجهة أخرى دمجة، وذلك لو حللت ذلك القيد ذلك الشرط الموجود لاكتشفت وجود قضية أخرى. إذا قضية زائدا قضية ثانية سميت مركبة، ولكن نفس الفكرة. أنا ما أريد أطفئ أن هذا درس صعب جدا على الطلبة. إذا اتحاد في 8 شروط بالإضافة إلى وحدة الحمل، كذلك الاختلاط في الكم والكيف والجهة. إذا كانت الجهة القضية الأولى ضرورة لابد أن تكون القضية الثانية الدوام فرضا، مو تكون ضرورة ومرورة. إذا كانت القضية الأولى بالضرورة تكون قضية ثانية مثلا بالدوام، أو تكون قضية ثانية بشيء آخر بسبب الضرورة فرضا، أو بأي جهة من الجهات التي سوف تذكر في الموجهات. إذا لا تكون القضية الأولى بالضرورة، قضية ثانية النقيض بالضرورة، لابد أن اختلاف القضيتين سواء الأولى إذا كانت الأولى بالضرورة تكون الثانية بالدوام، لا تكون كلتا قضيتين بالضرورة. هذا بالنسبة لنا. أنا أكتب التناقض بصفة عامة سريعة يعني. علشان أنا راح أريد أنسى كيف تكون التناقض. تعرفين عادة تقدر من الأهش
العادة
شوفون هنا
إيش العادة
فلازم بين قضيتين تعريف الصراحة تلازم بين قضيتين حيث إذا صدقت إحداهما تكذب الأخرى والعكس كذلك. يعني صدقت الأولى إذا كذبت الأولى تصدق الأخرى، حركة القرآن. مثال الإنسان ناطق هذا قضية كلية، كل إنسان ناطق، هذا قضية كلية. الإنسان ناطق قضية صادقة، الإنسان ليس ناطق قضية صادقة. إذا الإنسان ناطق قضية صادقة، الإنسان ليس بناطق قضية صادقة. الشروط شروط الاتحاد التي تسمى بالوحدات الضمان بالإضافة إلى وحدة الحبل، وحدات تقريبا الاتحاد بقية القضايا تلك الكتاب موجودة على نفق نفق النقاط. عندما تقول علي تلميذ لابد أن تكون القضية الثانية علي ليس بتلميذ، ليس بتلميذ. إذا كانت القضية الأولى علي تلميذ لابد أن تكون القضية الثانية علي ليس بتلميذ. الاتحاد في الموضوع الثاني اتحاد المحمود نفس القضية نفس نفاضية الشام، كذلك الاتحاد في الزمان في المكان نفس الامتين مذكرة في الكتاب ماذا ينقلش اكمال نفس القضايا اتحاد في القوة اتحاد في القدس اتحاد في الاتحاد. واحد اختلاف في الكم، الكم يعني الكلية والجزئية، واحد بين المثال اثنين الاختلاف يعني موجة بس على هذا شروط الاختلاف. نتائج القضايا نتائجها واحد موجبة كلية نقيضها يكون ثالثة جزئية، موجبة جزئية نقيضها يكون ثالثة كلية. الاتصال ده كله ثالثة كلية نقيضها يكون موجبة
هذا الجمل
الثاني القضية بعد الشروط الاتحاد بعد الشروط الاختلاف بعد النتائج
موجبة جزئية نقيضها سالبة كلية وسالبة كلية نقيضها موجبة جزئية نفس الشيء
ولكن هو أبعد قضايا. إذا أتيت لك بمثال موجبة كلية فقل نقيضها سالبة كلية، واضح؟ إذا أتيت لك بقضية موجبة جزئية نقيضها سالبة كلية. إذا أتيت لا الأصل
يعني قضية
القضية الأولى القضية الأولى كانت سالبة كلية تكون النقيض موجبة جزئية
السالبة يقابلها الموجبة والكلية جزئية.
نعم صحيح سالبة جزئية نفس هذا لما نقطة شروط الاختلاف. إذا كانت الأولى كلية تكون قضية ثانية جزئية، إذا كانت الأولى موجبة تكون قضية ثانية ثالثة، إذا كانت كلية موجبة تكون هنا ثالثة
ثالثة.
تعرف الجنسية اعتبارها المذبة في مثال إذا طبقة دخل الصفات هذه الصفات ذات كلها قلنا ما هو التناقضين هو تلازم بين قضيتين إذا فرغت إحدى القضيتين أو كذبت إحدى القضيتين تكون القضية الثانية عكس القضية الأولى بالصدق أو الكذب. مثال الإنسان ناطق صادقة قضية صادقة الإنسان ليس بناطق قضية كاذبة شروط الاتحاد شروط ثمانية مثل علي تلميذ علي ليس بتلميذ هذا اتحاد في الموضوع. هناك كذلك أمثلة الاتحاد المحمود علي تلميذ هذا نفس المثال هذا المحمود تلميذ هنا تلميذ هذه اتحاد علي تلميذ اتحاد في الموضوع هذا علي هذا علي اتحاد المحمود علي تلميذ محمود تلميذ هذا الثانية تلميذ لكن هذا مو كذلك بالسبب هذه ليس بتلميذ ولكن لا أقول علي تلميذ علي ليس بمهندس هذه صارت تلميذ محمولة وهذا المحمول يكون مهندس هذا لا يوجد تناقض بين قضيتين لابد أن تبحث في الموضوع والمحمول والزمان والمكان والقوة أو تكون كلتا قضيتين بالقوة أو كلتا القوتين بالفعل أو تكون القضية الأولى بالإضافة والقضية الثانية بالإضافة نفس الشيء إذا ضغط إلى الثمانية تضغط القضية الثانية بالسبع إلى الثمانية إذا ضغط القضية الأولى بالموجب إلى العشرة تضيف القضية الثانية التي هي نقيض إلى العشرة ولكن
بالنسبة
شروط ثمان وذكرنا لو كانت القضية هذه الإنسان ناطق بالضرورة لابد أن تكون هذه الإنسان ليس بناطق
بالضرورة
لا الاختلاف قلنا هناك شروط الاختلاف في الكيف من شروط الاختلاف في الكيف كذلك شروط الاختلاف في الجهة الاختلاف في الجهة لا تكون بالضرورة تكون شيء آخر كل إنسان ناطق هذا قصد الكلية ماذا قصد يقصد عندما أقول لك يعني إن جميع أفراد الإنسان لا يتخلف فرد منهم جميع أفراد الإنسان ناطق إذا كان جميع أفراد الإنسان يتصفون بصفة النطق هذا تسمى كلية وإذا كان بعض الإنسان يتصف بالمشي أو يتصف بالشاعر يعني نقولك بعض الإنسان شاعر نلاحظ أن ليس جميع أفراد الإنسان ينظمون الشعر ولكن بعض هذه جزئية تكون جزئية يعني نقولك بعض الإنسان شاعر هذا جزئية أن هناك بعضية من الإنسان الذين ينظمون الشعر ولكن عندما أقولك الإنسان ناطق يعني جميع أفراد الإنسان ينطقون هذا قصد الكلية أن تشمل جميع الأفراد الجزئية تشمل بعض الأفراد إذا كانت القضية الأولى كلية لابد أن تكون هذه مو قضية كلية ليش؟ هذه إذا كانت موجبة كلية على الصفة سالبة جزئية وفق لأنه هناك ضمن شروط اتحاد توافق ثمانية بإضافة إلى وحدة الحمل وهناك شروط اختلاف إذا كانت الأولى كلية يعني إنما أقول كل هذه أدوات الكلية كل إنسان ناطق كلية كذلك أن تكون هذه إذا كانت كلية تكون هذه جزئية إذا كانت هذه الأولى موجبة الإنسان ناطق موجبة يعني ليس فيها أدوات السر تكون قضية ثانية سالبة أقول بعض الإنسان ليس بناطق لكن لا أريد أكتب بعض الإنسان ليس في
ناطق التنبيه لتنبيه الكلمات إن قالوا كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان فإن لازم تقضي القضية دي إن كانت بإنسان إيش معنى هذا؟
وين المثال أو شيء؟
يعني قالوا الإخراج بالكلمة عن الكلية والجزئية
نعم كل إنسان ناطق هذه قضية كلية بعض الإنسان ناطق يقول أن هذه القضيتين ليس هناك تناقض بين كل القضيتين لا يوجد تناقض لماذا؟ لأن القضية الأولى موجبة كلية والقضية الثانية موجبة جزئية لا يوجد تناقض ليش؟ لأن القضية الأولى هم موجبة والقضية الثانية هم موجبة إذا كانت كلتا القضيتين موجبة وإن اختلفت كانت الأولى كلية يعني اختلفت في شيء وهو الكلية الأولى كلية كل إنسان ناطق الثانية بعض الإنسان ما طق.
ايش
فيها يا شيخنا؟
كمثال
قلت لك مو صحيح هذا.
لا بس هو
لا كمثال يعني ايش فيه؟
أنا قلت فيه هذا كل حيوان إنسان ولا كل حيوان إنسان ولا شيء من حيوان إنسان.
ناس بطبع لنا
المثال هذا.
آه مثال صادم. أنا أتكلم عن مثال تحكي.
وذا هذا خارج.
كل حيوان إنسان. تقول لك فإن كلتا القضيتين صادقتين. لماذا؟ كاذبتين. لماذا؟ لأن كل حيوان إنسان. عندك الأسد إنسان.
نعم.
هذه القضية موجبة كلية. كل حيوان إنسان. هل أحد الحيوانات الإنسان هو إنسان؟ أنت إنسان يصدق عليك محو إنسانية، ولكن هل الأسد إنسان؟ ليس بأسد، ليس بإنسان. إذن ليس النمر إنسان، ليس الأسد إنسان، ليس الفرد جلكم الله إنسان، ليس الفيل إنسان. إذن هذه قضية كاذبة. إنما يقول كل حيوان إنسان هذه قضية كاذبة. ليش كاذبة؟ لأن لو قال كل إنسان حيوان جميع أفراد الإنسان حيوانات، قضية صادقة. ولكن عندما قال كل حيوان قدم قال كل حيوان إنسان، نلاحظ أن بعض الحيوانات ليست بإنسان. إذا هذه قضية كاذبة. واضح يا سيد؟ لا شيء من الحيوان بإنسان. القضية الثانية يقولون تقول قضية أن لا شيء من الحيوانات بإنسان، تنفي الإنسانية، تنفي ان نقول لا شيء من الحيوان بانسان. نلاحظ ان من الحيوان الانسان. لو قال لا شيء من الحيوان بحجر لكان قضيه صحيحه، لا شيء من الحيوانات بحجر. ولكن لو قال لا شيء من الحيوان بانسان يعني الانسان حيوان، صرت كاذبه لانه نفى. يقول القضية الأولى كاذبة والقضية الثانية كاذبة.
ماذا يبني على هذا؟ هل هناك تناقض ولا
لا؟ ما في تناقض بينهم. ليس يوجد تناقض. لماذا؟
لا تناقض من الجهل.
أول شيء الاختلاف في الكم. نلاحظ أن القضية الأولى كلية موجبة كلية والقضية الثانية سالبة كلية. أول شيء القضية الأولى كلية والقضية الثانية هم كلية. ولكن هناك اختلاف في الكيف. القضية الأولى موجبة والقضية الثانية سالبة. بما صحيح اختلفوا في الكيف ولكنهم يختلفون في الكم. نقول أن هذه القضية لا يوجد هناك تناقض لاختلال أحد الشروط. صحيح هناك اختلاف في الكيف، الأولى موجبة والثانية سالبة، ولكن كلتا القضيتين متحدان في الكم، الأولى كلية والثاني كلية. هذا ليس التناقض، لأن قلنا لابد من شروط ثمانية تتفق فيهم القضيتين، وشروط ثلاثة أو شروطين اختلاف في الكم والاختلاف في الكيف. إذا كانت الأولى كلية لابد أن تكون الثانية جزئية. إذا كانت الأولى موجبة تكون القضية الثانية سالبة. إذا كانت الأولى موجبة كلية تكون الثانية سالبة جزئية. شروط الاتفاق وشروط الاختلاف.
عفوا شيخنا، هو الكاذبتين يعني يريد يثبت المقابل مثل كل انسان حيوان هكذا، يعني في هذا قال هذا ان القضيتين كاذبتين. مفهوم؟
اي قضية تتكلم عن كل حيوان انسان؟
كل حيوان انسان يعني يريد
هذا قضيتين كاذبتين، لان هذه اذا كانت كلتا القضيتين كاذبتين خرجنا من باب التناقض. لان باب التناقض اذا صدقت الاولى تكذب الثانية، واذا صدقت الثانية تكذب الاولى. اذا كانت يقول لك اذا لم تنفذ هذه الشروط الثمانية وهذه الشروط المتفقة فيها والشروط الثلاثة او الاثنين المختلفة فيها فلا يحصل تناقض بين الفتقات، تكون هنتين كاذبتين او هنتين صادقتين. لا يحصل تناقض.
هو الكتاب يعطي مثال على الاتفاق، يعني على الصدق في القضيتين وعلى الكذب في القضيتين، ما عطى مثال ثالث يبين صحة.
لا المثال لا، يقول لك الكتاب شيخنا يعطيك يقول لك هنا انا بين لك ليش ما يحصل تناقض. او شيء يقول لك انا بين لك لابد ان تختلف في الكم واختلافات في الكيف، ولكن إذا لم يختلفان في الكم أو الكيف في الكيف أو الكم لا يحصل تناقض. وهو نفس جاب أمثلة الكذب في الكتاب، ما جاب أمثلة الصحة.
لا في جانب هم بيتابعين ترى.
في كم
يقول لك؟ لو اتفق القاضي إذا في الإشارة لو تم درس سنة الله. مثلاً جاء قاضيتين صادقتين. جاء قاضيتين.
هم هذا لا تخرج لو تناقض تخرج. نفس المقام. الله خلص الله. الله أعلم.